إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، أحداث غزة والمآسي التي في غزة تغطي على كل حدث، ولا تدع للإنسان مجال أن يتكلم في غير ما يرى. إننا على مسمع ومرأى من العالم المتحضر، نرى ونسمع ونشاهد كل يوم وكل آن وكل لحظة ما يجري لإخواننا هناك في غزة، فقتل من السماء ومن الأرض ومن البر ومن البحر، يحيط بهم الموت من كل مكان. بلغ عدد شهدائهم اليوم يزيد عن 22,000 شهيد، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء. وبلغ عدد جرحاهم أكثر من 55,000 جريح، لا مستشفيات تؤويهم، ولا سماء يلتحفون بها، ولا أرض تؤويهم، ولا حدود مفتوحة لهم. إنه سجن كبير وموت بطيء لآلاف بل ملايين من إخواننا في الإسلام أو إخواننا المسلمون هنا، مع عجز العالم عن أن يفعل شيء، ومع عجز المسلمين والعرب أن يقدموا شيء، بل في الحقيقة الأيادي مكبلة. نسأل الله عز وجل أن يفك هذا التكبيل عنهم. لكن في الحقيقة ثمت بشارات من رب العالمين، ثمت رحمات من رب العالمين أن النصر قادم، وأن مع العسر يسر، وأن النصر إنما هو صبر ساعة، وأن الله سبحانه وتعالى ممكن لهذه الأمة المرحومة. فعلى رغم الجراحات التي تصيب المسلمين، خاصة المسلمين، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه في كل مكان، تجد المآسي، حق المآسي الكبيرة إنما يراد بها أهل الإسلام. سواء كنت مشرقا أو كنت مغربا، فإنك ترى المآسي العظام ما أن تنتهي مأساة حتى تبدأ مأساة أخرى، وما أن يدفن شعب حتى يدفن شعب آخر بعده، كل هذه المآسي للمسلمين. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن أخذوا منك الدنيا فقد اختزل الله عز وجل للمسلمين الآخرة، وأعطاهم مكانة عظيمة عنده سبحانه وتعالى في الآخرة. إنهم الشهداء الذين يسقطون بين الفينة والأخرى، فإن الله عز وجل أعد لهم مكانة عظيمة عنده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله، يعني من قتل في المعارك مقاتلا في سبيل الله فهو في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي قليل، لأن المعارك ليست كل حياة الإنسان. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم سرد لهم صلى الله عليه وسلم سردا مطولا بأحاديث مفرقة أن الشهداء في هذه الأمة يبلغ 20 صنفا من الناس، كلهم مكتوبون عند الله في الآخرة أنهم شهداء. وهذا موضوع خطبتنا، وهي تعدد صور الشهادة. فإن من مات تحت الهدم أو القصف أو الغرق أو المرض، مع قلة المستشفيات وإغلاقها، كل هؤلاء مشمولون بالشهادة عند رب العالمين. ولذلك الشهداء كثر عند رب العالمين، وهي ميتة اختارها الله عز وجل لهؤلاء الناس. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة. يعني هو يوزع الآن صلى الله عليه وسلم شهداء أمته، نظراً لهذه الميتة المؤلمة، فإنها ميتة مؤلمة، يعني ليست ميتة طبيعية. ما يموت الإنسان طبيعي، يموت الإنسان لأنه ما في مستشفيات، يموت الإنسان لأنه ما في دواء، يموت الإنسان لأن هدموا عليه بيته، يموت الإنسان لأن عذبوه في السجن حتى مات، يموت الإنسان لأنه مدافع عن أرضه وعرضه وماله ودمه فيقتل الإنسان، يموت الإنسان تحت التعذيب، يموت الإنسان تحت التجويع، يموت الإنسان تحت الحرق والغرق والهدم. هؤلاء كلهم شهداء. هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن وسع لها هذا العطاء منه سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، راح أشرحهم كلهم بعدين. الشهداء خمسة: المطعون شهيد، المبطون شهيد، الغرق شهيد، صاحب الهدم شهيد، والشهيد في سبيل الله، والحديث متفق عليه. وجاء في حديث جابر بن عتيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء سبعة، زاد الآن أول خمسة الآن سبعة، قال الشهداء سبعة: سوى القتيل في سبيل الله، المطعون شهيد، الغرق شهيد، صاحب ذات الجنب شهيد، المبطون شهيد، الحرق شهيد، الذي يموت تحت الهدم شهيد، المرأة تموت بجمع أو بجمع، يعني جمعت جنينها في بطنها فماتت فهي شهيد. وفي رواية: والنفساء يقتلها ابنها فهي شهيد. وعن أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء ثم يموت شهيد، والغريق في البحر له أجر شهيدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الآن زادت أصناف كثيرة، وهذه كلها من المبشرات لإخواننا في غزة. فمن مات ولم يصل إلى المستشفى فهو شهيد بإذن الله عز وجل، ومن مات تحت القصف فهو شهيد، ومن مات تحت الهدم فهو شهيد، ومن مات محروقا فهو شهيد، ومن مات مسجونا فهو شهيد، ومن مات معذبا فهو شهيد، ومن مات مطاردا فهو شهيد، ومن هدم ودفن تحت بيته فهو شهيد، كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن مسعود قال: من تردى من رؤوس الجبال، يعني من سقط من شاهق وعالي تأكله السباع أو يغرق في البحار، فهو شهيد عند الله عز وجل. والحديث أخرجه الطبراني. وجاء في حديث سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وجاء في حديث ابن عباس قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. يعني هذه مظلمة، الشعب الفلسطيني هناك وأهل غزة يعانون من حصار ضيق جائر ظالم، وهذه مظلمة عظيمة، فقتلوا وهم صابرون محتسبون دون مظلمتهم فهم شهداء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذن قليل. يعني ليس فقط من يقاتل، وإنما من هدم، من ظلم، من عذب، من قتل دون ماله، دون عرضه، دون أهله، دون أرضه الذي دون هذه الأرض التي تعوي المال والعرض والدين، فهو شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن شهداء أمتي إذن قليل يا رسول. قال: إن شهداء أمتي قليل، إذا كنتم تعدون من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الله، هذا بعد موضوع ثاني، من مات في الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، ومن مات في الغرق فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لما هؤلاء شهداء؟ قال: شهداء لأنهم لم يموتوا ميتة طبيعية، تغير لما تموت في بيتك، لكن غير مسكين لما واحد يموت بمرض السرطان الذي يقاس على المبطون أو يقاس على ذات الجنب، وهي مرض يصيب الرئة، غير هذا مسكين عانى هذا سنة سنتين، والمرض يأكل به، يعني يأكل به زمن بعد زمن وفترة بعد فترة، ويتعالج بالكيماوي حتى توفاه الله عز وجل. هذا مات ميتة طبيعية، والثاني لا، مات تعبان، غير الذي يموت محروقا، غير الذي يموت معذبا، غير الذي يموت عليه سقط الهدم، غير الذي يموت وقد دفن تحت التراب. قال ابن حجر رحمه الله: لما سماهم الله شهداء؟ هذا 20 واحد ترى عدهم ابن حجر في فتح الباري، قال 20 نوع. وهذا من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أنه شفع وطلب عند الله ففتح الله له هذا الباب، ورحم هذه الأمة المرحومة فعدد لها أنواع الشهداء. هذه من بركات ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذه ميتات فيها شدة، تفضل الله عز وجل علينا وجعلها سبب للرحمة وللمغفرة، فالشهادة في سبيل الله مرتبة عظيمة ومنزلة جليلة، أعلاها القتل في سبيل الله، ثم يأتيك بعد ذلك 20 سبب، لا راح أذكرهم بالتفصيل، هذه 16 أو 17 نوع من أنواع الميتة، كلها في سبيل الله عز وجل، وكلها يعد الإنسان شهيد. أولها وهو أعلاها: من قتل في المعارك مقبل غير مدبر، مجاهدا لأجل رفع كلمة الله، ومجاهدا في سبيل الله، مقاتل لعدو محتل صائل ظالم مجرم متعد، وهو يريد بذلك وجه الله، يجود بالنفس إن عز البخيل بها، والجود بالنفس أقصى آية الجود. فهذا أول وأعلى الدرجات، وهو الشهيد في سبيل الله، شهيد دنيا وشهيد آخرة. شهيد دنيا يعني لا يصلى عليه، ما يبي صلاتك، هذا طاف خلاص، ولا يغسل ولا يحتاج تغسل أصلا، وإنما يبعث يوم القيامة لون دمه لون دم، وريح دمه ريح مسك، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشهداء يبعثوا بدمائهم، تشهد وتثعب دماؤهم، وتشهد لهم عند الله عز وجل بما قدموا في سبيل الله. هنيئا لهم. وما يتمنى أحد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يعود ثم يقتل ثم يعود ثم يقتل إلا الشهيد، لما يرى من كرامة أعدها الله عز وجل له. هذا شهيد دنيا وشهيد آخرة، أنه له في الدنيا خصوصية وله في الآخرة خصوصية. فهذا أولا، من قتل في سبيل الله فهو الشهيد. ثانيا، ومن قتل في طريق الله، في سبيل الله يعني في أي عمل لله عز وجل. ولذلك جاء في رواية: ومن قتل في وجه الله، يعني في عمل يريد بذلك وجه الله عز وجل، كان خرج في طلب العلم فمات، أو ذهب يوزع صدقات فمات، أو قام بعمل في سبيل الله، أي عمل، مو قتال، خرج في وجه الله عز وجل، أي باب، يقول ابن حجر في أي باب من أبواب الخير، ثم مات في هذا الطريق فهو في سبيل الله، وهو شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من مات في طريق الله، يعني مشى في سبيل الله، رايح يوزع كفالات، رايح يخدم فقراء، رايح يحفر آبار، رايح يبني مساجد، رايح يطلب علم، خرج في سبيل الله في أي باب من أبواب الخير فهو يريد بذلك وجه الله ثم مات فهو شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من مات في الطاعون. قالوا الطاعون هي الأمراض الجائحة التي تنتشر بسرعة، مثل كورونا، مثل السرطان، مثل غيره من الأمراض التي تنتشر فتأكل الإنسان سريعا. قال: مات صابرا محتسبا. فنسأل الله عز وجل أن يكون شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن مات في الطاعون فهو شهيد. رابعا، من مات بمرض البطن، قيل مثل الإسهال يصيب الإنسان، أو غيرها من الأمراض الزائدة الدودية في الإنسان، أو غيرها من الأمراض التي تخرج في البطن أو ذات الجنب، وهو مرض يصيب الرئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيد. إذا مات صابرا غير معترض على قضاء الله ولا قدره، راضيا بما جرى عليه، محتسب للأجر، فهو شهيد. طبعا شهيد آخرة، رح يأتيك أي شهيد الآخرة، فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، النفساء تموت بجمع أو بجمع، يقتلها ابنها، امرأة حامل تحملت فجمعت جنينها فماتت بسبب هذا الجنين بهذا الحمل، فهي شهيدة عند الله عز وجل، لأنها لم تموت ميتة طبيعية، ميتة ألم، ميتة حسرة، أنها ماتت فلم ترى جنينها بعدما حملته، فهي شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سواء ماتت بالحمل أو ماتت عند الولادة فهي شهيدة عند الله عز وجل. سادسا، الغريق في البحر، يموت غرقان في البحر، ما يعرف يسبح، سقطت السفينة فمات أو جرى عليه ما جرى، فهو شهيد، ما لم يكن سفر معصية. ولذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، قيل لشيخ الإسلام: رجل ركب البحر فسقط فغرق فمات، أهو شهيد؟ قال: ما لم يكن سفره معصية فهو شهيد. يعني إذا مو مسافر في معصية الله، رايح في رزقه، رايح يتاجر، لكنه مات فهو شهيد، وهو قائم على الطاعة، رجل حياته في طاعة الله عز وجل، فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، صاحب الهدم، الذين تهدم عليهم بيوتهم، كما يجري الآن لإخواننا في غزة، تهدم بيوتهم على رؤوسهم، فهم شهداء عند الله عز وجل. لا تحزن، لا تحزن، الله اختار لهم خير ميتة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم، يصلح بالهم، يدخلهم الجنة عرفها لهم. لا تعلم قل: والله رؤوس مقطعة، أشلاء، ميتة اختارها الله لهم، الله عز وجل اختار هذه الميتة، من لم يموت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب، الموت واحد، الله أراد لهذا الإنسان أن يموت بهذه الميتة الكريمة الشريفة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: الهدم شهيد، من يموت تحت الهدم فهو شهيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا، الحرق شهيد، من يموت محروق، احترق به بيته أو داره، أو قصف العدو سيارة أو داره فحرقوه فمات حريقا، فهو شهيد عند الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا، الميت يموت بدوار البحر، يموت في البحر سواء كان أصابه دوار البحر أو سقط في البحر فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عاشرا، الساقط من شاهق أو من عال، مو منتحر، سقط من عال، من عمارة، من مكان عالي، من جبل أو من رؤوس الجبال فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني. الحادث عشر، من قتل وهو يدافع عن ماله، مثل إخوانا الآن في فلسطين، من قتل وهو يدافع عن ماله فهو شهيد، ويشمل المال الأرض إذا كانت تحكم بالإسلام فهو يدافع عن الإسلام الذي في هذا الأرض وعن العرض وعن المال وعن كل شيء فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من قتل وهو يدافع عن دينه وعن إسلامه فهو شهيد. من قتل وهو يدافع عن دمه وعن أهله وعن عرضه فهو شهيد. من قتل وهو يدافع عن أهله فهو شهيد كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن زيد، قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سادس عشر، من قتل دون مظلمته، عند حق وعند مظلمة فراح يشتكي يطلب الحق فقتلوه، من قتل دون مظلمته أي حقه فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، من صرع عن دابته فهو شهيد، هذا يشمل حوادث السيارات ما لم يكن الإنسان متعدي بسرعته، واحد يدعمه راح بسيارته انقلبت فيه السيارة بغير سرعة أو بغير تعمد فهو شهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من صرع عن دابته، يعني سقط من الدابة، والدابة ذاك الوقت دابة، الآن سيارات، من صرع عن دابته فهو شهيد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن حجر في فتح الباري 20 خصلة، قال: أحصيناها أكثر من 20 خصلة خصها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم شهداء. فهؤلاء شهداء آخرة، هؤلاء شهداء آخرة. أما الشهيد الأول الذي قتل في سبيل الله شهيد دنيا وآخرة، شهيد دنيا يعني لا يغسل ولا يصلى عليه، لف بكفن أو دفنه. أما شهيد آخرة فإنه له أحكام الدنيا، أحكام الدنيا ميت عادي، الغريق والمبطون وكلهم أحكام دنيا، يعني يغسلون ويصلى عليهم. أما في الآخرة فلهم أحكام الشهداء، وهذا يسمى شهيد آخرة، وأما الأول فيسمى شهيد دنيا وآخرة. طيب لماذا سموا شهداء؟ ليش سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء؟ ليش سمى المبطون شهيد؟ ليش قال الغريق شهيد؟ ليش قال الحريق شهيد؟ ليش قال المرأة تموت بجمع شهيدة؟ لماذا قال المبطون شهيد؟ صاحب السرطان، صاحب الكورونا، اللي احترق بيته، اللي حرق، الذي قتل تعذيبا، لماذا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء؟ قال: شهيد بمعنى حاضر، الشهيد يعني حاضر، أنت شاهد يعني حاضر، هذا المعنى اللغوي، الشاهد الحاضر. ومن أسماء الله الشهيد، هذا تكريم، سماك الله باسمه، فالشهيد الحاضر. قال: سموا شهداء لأن أرواحهم حاضرة، أرواحهم حاضرة. ولذلك الله عز وجل نهى أن يسمى الشهيد ميت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا أموات، هذا مو أموات، هذا الإحياء. فلذلك سمي الشهيد شهيدا لأن روحه حاضرة فسمي لذلك شهيدا. وقيل سمي الشهيد شهيدا لأن ملائكة الرحمة تشهد وفاته، وقيل سمي شهيدا لأن الملائكة تشهد له بالجنة، وقيل سمي شهيدا لأن الله شهد له بالرضا والعفو والمغفرة، فلذلك يسمى هؤلاء شهداء. ولذلك هؤلاء شهداء آخرة، شهداء آخرة عند الله عز وجل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا للشهيد؟ شنو لهم هؤلاء؟ من مات غريقا، من مات حريقا، من مات دون ماله، من عذب في السجون، من انهدم عليه بيته، هذول شهداء، ماذا لهم؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: للشهيد عند الله 6 خصال، هذه 6 خصال الله أعطاها الشهيد. الأولى: أن يغفر له مع أول دفعة من دمه، أول قطرة من دمه تخرج فإن الله عز وجل يغفر له. هنيئا لمن مات صابرا محتسبا بمرض، أو مات صابرا محتسبا بعد هدم، أو مات صابرا محتسبا بعد غرق، أو مات صابرا محتسبا دفاعا عن دينه وعرضه وماله وأهله، هنيئا له، فإنه يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى بحلة الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزوج من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويؤمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويشفع في سبعين إنسان من أقاربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل ولم يجد ألم هذا الهدم، ولا ألم الغرق، ولا ألم الحرق، ولا ألم القصف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة، مثل القرصة، هكذا يجد الشهيد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هم أحياء عند ربهم يرزقون، فهو حي وأرواحهم شاهدة حاضرة، ولأن الملائكة تشهد لهم بالجنة، ولأن ملائكة الرحمة شهدت خروج أرواحهم، ولأن الله شهد لهم بالكرامة، ولأنهم بإذن الله عز وجل مشهود لهم بحسن الخاتمة، ولذلك سموا بالشهداء عند الله عز وجل. فلذلك لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن لما يصيب هؤلاء، هذه ميتة أرادها الله عز وجل، هذا اختيار اختاره الله عز وجل لهؤلاء. فمع كثرة المآسي، ومع كثرة الألم، ومع كثرة ما يتأثر الإنسان بما يرى من أشلاء ودماء وظلم وبغي وتعد من الصهاينة وغيرهم، إلا أن الله عز وجل أراد أن يصطفي من هذه الأمة شهداء، أراد الله أن يختار من هذه الأمة نور يبعثهم الله عز وجل يوم القيامة. أخذ الله من أهل غزة، وأخذ الله من بقاع كثيرة من هذه الأرض شهداء، فأماتهم أحسن ميتة. ما يموت أحد إلا بأجله، شوف، ما راح تموت إلا بأجلك، بيومك المكتوب عند الله عز وجل. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ولا يستقدمون، مكتوب عند الله، تموت هذه الميتة بهذا الشكل بهذا اليوم، تموت بهذا الشكل وبهذا اليوم الذي أراده الله عز وجل. أراد الله لك النجاة تنجو، ما تموت، خلاص، إذا أراد الله لك النجاة ما تموت، الله ينجيك ينجيك من ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء ما يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يرحم الموتى، وأن يتقبلهم في الشهداء عنده سبحانه وتعالى، وأن يحسن بالهم، وأن يطيب خواطرهم، وأن يصبر أهليهم، وأن ينصر من تبقى من إخوانهم على العدو الغاصبين، إنه ولي ذلك والقادر عليها. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأيام هو رأس السنة الميلادية، وهذا اللي يسمونه ميري كريسمس أو عيد رأس السنة الميلادية، وهي من الأيام المختصة الذي يختص بها النصارى للاحتفالات بنهاية رأس السنة الميلادية. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمايز ويتغير عن الأمم السابقة، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الأنصار عندهم أعياد، عيد الصلح لما اصطلح الأوس والخزرج مع بعض فكانوا يحتفلون ببعض الأعياد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: لقد أبدلكم الله بيومين، يوم فطر ويوم أضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد لهذه الأمة في الأعياد الدينية أن يكون لها خصوصية، فلا تشترك مع غيرها من الأعياد، لا أعياد كريسمس ولا عيد الفصح ولا عيد المولد ولا غيره من الأعياد التي تخص غيرنا، وإنما للمسلمين خصوصية. فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاركوا غيرهم، أو أن يهنئوا، أو أن يفرحوا، أو أن يفعلوا مع غيرهم ما يفعل. ولذا ظل النبي صلى الله عليه وسلم فترة يقلب طرفه بالسماء يريد أن يحول القبلة إلى مكة، لأنه جلس في المدينة أكثر من سنة وستة أشهر يصلي إلى بيت المقدس وهي قبلة يهود، فأراد صلى الله عليه وسلم وهو يقلب، فقال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المسجد الحرام. خلاص، احنا عارفين لك خصوصية ولك صبغة في هذه الأمة. فأمر صلى الله عليه وسلم مخالفة لليهود وغيرهم، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يزاد يوم على عاشوراء قبله أو بعده مخالفة لليهود، وأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في لباسهم وفي خصوصية دينهم. ولذلك ما كان من خصوصيات دينهم اليهود والنصارى فإنك لا تشترك معهم بذلك. أما ما كان من الأمور العادية والإدارية والحياة الدنيا فهي قواسم مشتركة بين كل الناس. ولذلك يقول أهل العلم: ولا يجوز التهنئة بهذه الأعياد ولا غيرها من الأعياد الدينية، حرام بالإجماع، كما نقل ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، قال: لأن في ذلك إقرار على ما هم عليه من شعائر الكفر ورضا به، والله لا يرضى سبحانه وتعالى بالكفر الذي هم يقيمون فيه، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا ولما في المشاركة في أعيادهم من السرور وانشراح الصدور والقلوب، ولما هم عليه من باطل، ولما فيه من مشابهة في الظاهر فيوجب ذلك المشابهة في الباطن في العقائد الفاسدة، ويورث ذلك المحبة والموالاة الباطنة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ومن العلل التي حرم من أجلها العلماء مشاركة اليهود والنصارى بأعيادهم الدينية هو المحافظة على هوية المسلم، فلا تذوب في الأمم الأخرى، بل يحافظ على دينه وعلى هويته وعلى اعتقاداته التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها، والتي قال الله تعالى: صبغة الله، أي صبغنا الله عز وجل صبغة خاصة. لذلك تظل هذه الأمة أمة مميزة بصبغتها التي أرادها الله عز وجل. لذا لا يجوز للمسلم أن يشارك ولا أن يعين ولا أن يهنئ، كما قال ابن التركماني: فيأثم المسلم في ذلك في تهنئتهم أو مشاركتهم في هذه الأعياد بالذبح أو بالطبخ أو بالإعانة أو بالمواساة. وقال الإمام سحنون المالكي: ولا تجوز الهدايا في هذه الموالد لا من مسلم ولا من نصراني ولا إجابة دعوة ولا غير. وهذا لا يمنع حسن التعامل يا جماعة، هذا ما يمنع حسن التعامل وحسن الجوار وحسن العطاء والوفاء بالعهد، هذا ما يمنع، لكن ما يتعلق بالأعمال الدينية الخاصة فيهم لا تشارك في ذلك في هذه الأعمال الدينية. فالتهنئة حرام، إن سلم فاعله من الكفر فهو من المحرمات، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وكما قال كثير من العلماء: هو من التعاون على الإثم والعدوان. هذا ناهيك على أن هنا فضل الله عز وجل في بلدنا، وهي سابقة في ذلك، أن الناس لا تزال تعيش في فقد الأمير الراحل رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، ولا يزال الناس في حزن على ذلك، إضافة لذلك لا تزال غزة في جراحها الأليمة. فلا يجوز للإنسان أن يظهر هذه الأفراح عامة أمام الناس، ولا تزال دماء المسلمين تنزف وآخرون يرقصون على هذه الدماء. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا وأن ينصر إخواننا في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باليهود الصهاينة المعتدين، اللهم املأ بيوتهم وقلوبهم وقبورهم نارا فإنهم لا يعجزونك، وانصر إخواننا المستضعفين في غزة وفي الشام وفي فلسطين، اللهم ارحم ضعفهم، اجبر كسرهم، تولى أمرهم، اختم بالصالحات أعمالهم، شافي مرضاهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، سدد رميهم، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، وحد كلمتهم، ووحد صفهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، واجعل يا ربي اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.